السماوات واكم ورثت ورثاهم الأنبياء للناس نبراس ونبعد والتواء ونبعد والتواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا عن أعظم محدث في تاريخ المسلمين، محدث السنة الأول ووعاء العلم الواسع وراوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عنه يكشف لنا كيف أنه يمكن بالصبر والدأب واستفراغ الجهد أن يستدرك اللاحق الكثير على السابق، وكيف أن الإنسان إذا بذل جهده واستفرغ وسعه ودأب وجد واجتهد حصل ما لا يحصله غيره من المتقدمين على التراخي. العجب العاجب في حياة راوية الإسلام أنه لم يدرك من عمر البعثة النبوية إلا قرابة الخمس، قرابة الخمس من عمر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روى الكثير الطيب المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تحصلت له هذه الرواية إلا بالصبر وجهد وبذل نفس واحتمال الجهد واحتمال اللغوب واحتمال خماصة البطن ومسغبة الجوع. ذاكم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي أسلم يوم أسلم سنة 6 من الهجرة، وكانت صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وأيام، لكن أحسن استثمار هذه السنوات وأحسن استغلال هذه الأوقات حتى جمع من الرواية الطيبة المباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجمعه غيره، وهذا درس بليغ لا بد نقف عنده. أما ماذا تحمل أبو هريرة رضي الله عنه حتى يجمع ما جمع ويروي ما روى، فدعوني وإياكم ندع الحديث له. يقول رضي الله عنه: إن كنت لأعتمد على كبدي من على الأرض، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأسقط بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة من الجوع، فيجيء الجائي فيجلس على صدري يظن أن الذي بي صرع جنون، فأقول له: ما بي شيء من ذلك، ما بي إلا الجوع. ولقد جلست لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقهم أسألهم مسألة أنا أعلم منهم بها، عسى واحد منهم يقول لي: تفضل فآكل عنده وجبه. لقد سألت أبا بكر عن آية وأنا أعلمها ففتحها علي ثم مر، ثم سألت عنها عمر ففتحها علي، يعني صحح حالي وكمل حالي وأنا أعلمها، ثم مر. ثم أتى أبو القاسم حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ كل مشاعر أبي هريرة وكل معاناته، فضحك في وجهي وقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبعني. فتبعته فدخل بيته وقال: عندكم شيء؟ قالوا: لبن أهداه لنا فلان، أهداه لك فلان أو فلانة. فنظر أبو هريرة فإذا قدح فيه لبن، يظن أبو هريرة هو ينظر القدح أنه لو شربه فيها يكفي وفيها ما يكفي. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يقول تفضل يا أبو هريرة قال أبا هريرة أبا هر اذهب إلى أهل الصفة تدعهم. فذهب أبو هريرة وهو يحدث نفسه ويقول قدح من لبن يدعى إليه أهل الصفة فإذا جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم، فبدأ بهم فشربوه فماذا يبقى لي من هذا القدح؟ ولكن ليس من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فذهب ودعاهم فأتوا، فأمره النبي مثل ما توقع أن يديره عليهم، فجعل يدير القدح عليهم جميعا حتى شربوا والقدح ينض مترع. فرجع أبو هريرة بالقدح على يده النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قرأ أفكار أبي هريرة فقال أباهر بقيت أنا وأنت، بقيت أنا وأنت يعني والقدح هذا الحمد لله مليان اشرب. فقال أبو هريرة بل اشرب أنت يا رسول الله. قال لا بل اشرب أنت، اشرب أنت يا رسول الله بل اشرب أنت. فأخذ أبو هريرة القدح فشرب حتى روي، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشرب أبا هريرة. فرد ثاني مرة أبو هريرة وشرب حتى تولى، ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا هر اشرب. يقول أبو هريرة فشربت حتى استوى بطني كالقدح، يعني مثل عصى السهم، مثل السهم صار. طبعا هذا بالنسبة لأبو هريرة في ذلك الوقت هي غاية الامتلاء، غاية الشبع أنه يستوي بطنه مع صدره، هذه عنده غاية الشبع. لم يدرك هذه الثروب والبطون المدورة، كان غاية الامتلاء عنده أن يكون بطنه مساوي لصدره. قال حتى استوى بطني كالقدح، هذا غاية الامتلاء عنده. فدفعته يا رسول الله قال اشرب. قلت يا رسول الله يعني حسب تعبير دخيلك والله لا أجد له مسلك. خلاص. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة فشرب. إذن هذه الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كان لها ضريبتها اللي تحملها أبو هريرة رضي الله عنه بنفس راضية مرضية، وكان يعرف ويعلم أن ثمن هذه الملازمة هذه الجوعات وهذه المساغب، لكن كان يجد من اللذة والأنس والبهجة بتحصيل علم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسيه كل ألم. حتى إنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة الثانية وهي شدة الحرص، الأولى الملازمة والثانية شدة الحرص الذي أحسه النبي منه وعلمه. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له نبيك وحبيبك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد أول منك. ليش؟ لما أرى من حرصك على العلم، فما ظنك بمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على العلم؟ أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن شدة حرص أبي هريرة على العلم، وإنما ينال العلم بالحرص المتعب ما هو بالحرص المصحوب بالأمنيات، من شدة حرص أبي هريرة إنه ما كان يطلب من النبي مال ولا مغنم ولا شيء، إنما كان يطلب منه العلم. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام يا أبا هريرة ما لي أراك لا تسألني مما يسألني منه الناس من هذه المغانم. قال يا رسول الله عندي شيء أسألك إياه. يا رسول الله إني أسألك أن تدعو لي فلا أنسى ما تعلمه منك، هذا اللي أسألك، لا أسألك مغانم ولا أموال، أسألك دعوة أنال بها حفظ ما أتعلم. قال أبو هريرة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي أخذ نمرة كانت على ظهري النمرة كانت على ظهر أبي هريرة، فجذبها النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره ثم بسطها بيني وبينه، ألقاها بيني وبينه، فجعل النبي يتحدث وأنا أنظر إلى هذه النمرة المفروشة بيني وبينه، حتى رأيت النمل يمشي عليها، حتى إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أبا هر اجمعها إليك، فجمعها أبو هريرة من أطرافها وانتزلها على صدره. يقول أبو هريرة: فمن يومها ما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ الذهبي: كان حفظ أبي هريرة الخارق معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، وعاش بعده أبو هريرة أكثر من نصف قرن، مع أنه عندما أسلم كان عمره قرابة 30 سنة. عاش يبث هذا العلم، والصحابة في غاية العجب من هذا الحفظ الفولاذي القوي عند أبي هريرة. وكان أبو هريرة يحدث بوثوق، ما هو يحدث اللي حديث المتردد اللي يشك، لا، حديث الواثق. ولذلك سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه فقال: ما بال أبي هريرة يحدث بحديث لا تحدثونه؟ كأنه يعرض، يقول أبو هريرة أكثر من الحديث. فقال: إن أبا هريرة يحدث بما سمع وسمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تجرأ وجبنا. طيب ليش تجرأ؟ هو تجرأ لقوة ثقته بحفظه. وتعرض أبو هريرة لامتحانات من الصحابة، أولها من عمر رضي الله عنه الذي رأى كثرة حديث أبي هريرة فنادى، وكان هذا أول اختبار. قال: يا أبا هريرة، أتذكر يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان؟ لاحظوا الشفرة اللي أرسلها عمر لأبي هريرة. يا أبا هريرة، أتذكر يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان؟ فقال أبو هريرة: نعم أذكره، وأذكر لما سألتني عنه. قال: لما سألتك؟ قال: لأنه قال لنا ذلك اليوم في ذلك البيت: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. فقال له عمر: اذهب فحدث إذن، ما سألتك عن شيء بعدها، ما دام أنك حافظ ذاك الحديث وفاهمه زين إذن فحدث. ازدرت طمأنينة عمر بحديث أبي هريرة. يوم من الأيام حدث أبو هريرة بحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فسمع عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا الحديث من أبي هريرة فقال: لقد أكثر أبو هريرة، لقد أكثر أبو هريرة من هذا الحديث، ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع أبو هريرة كلام عبد الله بن عمر فانطلق إليه فأمسك بيده، قال: قل معي، قل معي. فقال معه عبد الله بن عمر، فذهب به إلى عائشة أم المؤمنين، قال: يا أمه، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان؟ فقالت عائشة من حجرتها: اللهم نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فأقبل أبو هريرة على عبد الله بن عمر وقال: أما إني لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق والبيع والشراء، ولا كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاس الأشجار، ولكني كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة يسمعنيها أو لقمة يطعمنيها، فحفظت ما لم تحفظوا. فسلم له عبد الله بن عمر بذلك وقال، وهو يحرك البطحاء حصباء المسجد بيده وقال: لقد شغلنا الصفق بالأسواق، لقد فاتتنا قراريط كثيرة، لقد فاتتنا قراريط كثيرة. يعني يا ليتني سامع هذا الحديث من زمان، كانت الجنائز تمر من عندي رايحة جاية وما كنت أعرف أن هذا الفضل العظيم في الصلاة عليها واتباعها. لقد فاتتنا قراريط كثيرة. عشى أبو هريرة خزانة علم مبهرة ومعجزة نبوية ظاهرة، وجنى في آخر عمره ثمرة صبره، في آخر عمره جنى ثمرة صبره واحتماله للجوع، وكانت آخرته قطاف صبره في بدايته. حتى إن مروان بن الحكم وكان أمير المدينة دعا أبا هريرة ودعا كاتبه وقال لكاتبه: اجلس خلف الستر، فكل ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتب. فكان أبو هريرة أخذ راحته يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والكاتب ورا ستره يكتب. حتى إذا ملأ الألواح كتابة في عدة مجالس حفظ مروان هذه الألواح. فلما كان بعد عام دعا أبا هريرة فجعل يسأله عن الأحاديث، فهذها أبو هريرة كما هي مكتوبة في الألواح، فأذعنت العقول لهذه المعجزة النبوية المبهرة. حفظ أبي هريرة قطاف حرصه وصبره وبركة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم دعا له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم زينة الدنيا والسماوات، لكن ورث عموم الأنبياء للناس نبراس ونبع الوالتوان.